بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من دروس شرح متن أصول في التفسير.
ثم انتقل الشيخ إلى المقطع الثامن، وهو المشهورون بالتفسير من الصحابة والتابعين. في هذا المقطع الحقيقة ليس فيه شيء يحتاج إلى شرح، ترجمة لثلاثة من الصحابة، وهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وترجم لاثنين من التابعين هما مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي. فهؤلاء خمسة من أئمة التفسير من السلف، ثلاثة من الصحابة واثنان من التابعين، ذكر لهم ترجمة وتعريف من غير إطالة، فيعني يقرأ، كل واحد منا يقرأ ويتعرف على هؤلاء. ثم انتقل إلى المقطع التاسع، وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، ويبدأ من قوله رحمه الله: يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه، إلى نهاية المبحث. وهذا المقطع لو أردنا نعيد ترتيبه ممكن أن نعرضه في ثم مباحث. المبحث الأول: أوصاف القرآن باعتبار الإحكام والتشابه. أوصاف القرآن باعتبار الإحكام والتشابه. فالقرآن تنوع وصفه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع. الأول: الإحكام العام، يعني وصف القرآن بأنه محكم، القرآن كله محكم. ومن الشواهد قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن كله محكم. ما معنى الإحكام هنا في هذا النوع؟ يعني أنه في غاية الإحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، فهو محكم في ألفاظه ومعانيه. تمام. النوع الثاني: وصف القرآن بأنه متشابه. الأول محكم، الثاني متشابه كله. وشاهد ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فوصف القرآن كتاب كله بأنه متشابه. ما معنى التشابه هنا في هذا الموضع؟ يعني أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الصدق والحق والفصاحة. تمام. المعنى الثالث أو النوع الثالث: الجمع بين الأمرين، وهذا كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخره. فجعل من القرآن محكم وجعل منه متشابه. فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ هذا الذي يستدعي التوضيح، هذا سيأتي في المطلب في المبحث الثاني. إذن عرفنا هذا المبحث الأول، أن القرآن من حيث الإحكام والتشابه كم نوع؟ ثلاثة: محكم كله، متشابه كله، بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه المبحث الثاني: المحكم والمتشابه. المحكم إذا اجتمع، ما معناه؟ المحكم هو ما اتضح معناه، يعني ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. مثل ماذا؟ مثل النصوص، أشياء نص الأعداد: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا تحتمل، يعني واضح أعداد، أو ظواهر النصوص والأشياء الواضحة البينة، فهذه محكم، سمي بذلك لأن الإحكام من البيان، في غاية الإحكام والإتقان. فمن أمثلة ذلك نصوص العقائد كالإيمان والتوحيد فهذه لا تقبل التبديل والتغيير ولا تحتمل التأويل. أيضا مثال آخر، النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل، فهذه لا أيضا يتصور فيها تبديل وتغيير، مثل الحث على الصدق، الحث على الأمانة، الوفاء بالعهد، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالعدل والإحسان. نعم، على طلب، نعم، كذلك كل هذه من المحكم. القواعد العامة، قواعد الشريعة العامة، مثل رفع الحرج، منع الضرر، الأمور بمقاصدها، هذه كلها من المحكم. واضح؟ إذن ما هو المحكم وما أمثلته، ما حكمه؟ يجب العمل بما دل عليه وهو حجة. طيب، هذا المحكم. المتشابه، قلنا المحكم ما اتضح معناه، فالمتشابه ما لم يتضح معناه. يعني بعبارة أخرى، هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد منه، وليس هناك قرائن تبينه، وقد استأثر الله بعلم حقيقته. فهذا كما قال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فجعل، لو تدبرنا الآية تأملناها، جعل المحكم أم الكتاب، المحكم جعله أم الكتاب، وأم الشيء يعني معظمه وأكثره. والمتشابه جاء فيه بلفظ يدل على التقليل، وهذا هو المناسب مع الكتاب، لأن الكتاب جاء للبيان، كتاب هداية، كتاب شريعة، فالمناسب أن يكون غالبه من المحكم، واضح بين لا إشكال فيه، وما خفي منه فيرد علمه إلى العالم، إلى عالم به. وهذا هو المناسب لوصف القرآن كما قلت، بالهدى والبيان والنور والرحمة وما إلى ذلك. فالمتشابه، وهذا أشار إليه الشيخ، المتشابه إذا عرفنا معناه الآن، نوعان: تشابه نسبي وتشابه حقيقي. ما الفرق بينهما؟ التشابه الحقيقي أو المتشابه الحقيقي هو الذي يخفى على كل أحد لا يعلمه إلا الله، والمتشابه النسبي هو الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض. واضح؟ إذا اتضحت هذه المسألة ينبني عليها الوقف في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل هذه مسألة بحثها العلماء في التفسير وفي الأصول وفي غيره، هل الوقف هنا على لفظ الجلالة أو الوصل؟ فنقول بحسب المعنى. إن أردنا بالمتشابه المتشابه الحقيقي، نقف على، لأن هذا المتشابه الحقيقي لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، ثم واو استئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا. وعلى هذا المعنى وش يكون معنى التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله، عاقبة الأمر وحقيقته. طيب، وعلى الوصل، إذا قلنا المراد بالمتشابه هنا في الآية المتشابه النسبي، فنقرأ بالوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل التفسير. صحيح، التأويل هنا بمعنى التفسير. فإذا الوصل له وجه والوقف له وجه، وعلى كل وجه يكون محمل. فعلى الوقف يكون: وهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف يكون المراد بالمتشابه أي النوعين؟ الحقيقي، والتأويل عاقبة الأمر وحقيقته. وعلى الوصل المتشابه النسبي. الآن نذكر مثال مثال على المتشابه الحقيقي في نصوص الصفات من جهة كيفيتها، ها؟ نعم، لا من جهة معانيها لأنها بألفاظ عربية واضحة، لكن من جهة كيفيتها فإنها من باب مما استأثر الله بعلمه، نعم، ولا يحيطون به علما. ومن أمثلة المتشابه النسبي يعني كثير، يعني ممكن نقول أمثلة يعني ما يخفى على بعض العلماء ويدركه آخرون من أهل العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب، واضح؟ طيب، ما حكم المتشابه؟ بحسب القسمين، أما المتشابه الحقيقي فما موقفنا منه؟ يجب الإيمان به وتفويض العلم بكيفيته إلى الله، ولا يخوض في تأويله في ابتغاء التأويل، لأن الخوض من ذرائع الفتنة والزيغ، نعم، كما في الآية. ولهذا في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخرها. قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم الله في قلوبهم الزائغون، هؤلاء الزائغون. والحديث متفق عليه. طيب، المتشابه النسبي فيجب الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه، وينظر في المعنى، يبحث إن كان أهلا، أو يسأل أهل العلم الذين يعرفونه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمتشابه على اسمه نسبي، يعني بالنسبة إلى فلان متشابه، لكن بالنسبة إلى الآخر غير متشابه. فالذي تشابه عليه يسأل من اتضح له حتى يزيل عنه هذا التشابه وهذا الإشكال. واضح؟ نعم. طيب، نذكر بعض الأمثلة على المتشابه. مثلا في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فإذا قال قائل: إن هذه الآية تدل على أن لله يدين مثل يدي المخلوقين، فهذا ممن اتبع، نعم، من الزائغين. وأما الراسخون في العلم فيقولون: لله يدان حقيقيتان على ما يليق بجلاله، لأن الله وصف نفسه بأن له يدين، لكن لا تماثلان أيدي المخلوقين. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. هذه قاعدة، نعم، ليس كمثله شيء. طيب، مثال آخر: لو توهم إنسان تناقض في القرآن، مثلا في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله تعالى جعل السيئة بنفسك، سببها نفسك. وفي موضع آخر قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. عقب قال: كل من عند الله. ظاهر الآيتين، الآية الأولى الله حكى أن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآية الأخرى كل من عند الله. هذا سيأتينا الموضوع اللي بعده، وهو موهم التعارض. فأصحاب التشابه يبدأ يضرب النصوص بعضها في بعض، لكن الراسخون في العلم يعرفونه، يعلمون تأويله، ويعلمون تفسيره. فكيف يجمعون بين الآيتين؟ يقولون: إن الحسنة والسيئة، ما أصابك من حسنة ما أصابك من سيئة، كلها بتقدير الله، لكن الحسنة سببها فضل من الله على عباده، وأما السيئة سببها فعل العبد وكسبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا إلى مقدره. وأما في الآية الأخرى لما أضاف الحسنة والسيئة إلى الله فهو من باب إضافة الشيء إلى مقدره، يعني عرفنا الجمع، الجهة منفكة كما يقولون. في الآية التي قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا وعملا، وحينما قال كل من عند الله تقديرا وقضاء، جيد. فإذا هذه من جهة وهذه من جهة، فهل الآن صار في تعارض؟ لا، ما في تعارض، واضح يا أخوان. ثم انتقل الشيخ إلى الموضوع الآخر وهو ننتقل إليه ولعلنا نختم به، موهم التعارض. قال الشيخ رحمه الله التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان إلى آخره. هذا الموضوع يا أخوان الحقيقة من الموضوع الدقيقة والشائكة والتي اتخذ منها المغرضون بابا للطعن في الإسلام، ودائما من يعني قدر له ولا ننصح بذلك أن يقرأ أو يستمع إلى المشككين والمثيري الشبه فإنهم دائما يدخلون من هذا الباب، باب التعارض، يوهمون للناس أن هناك تناقض، تعارض، اختلاف، كيف هنا كيف هنا. فهذا باب عظيم من أبواب العلم، ويحسن بالطالب العلم أن يتقنه، ولكنه يحتاج إلى تؤدة وتأني، وأيضا يحتاج إلى إلمام ببعض العلوم، يكون عندك إلمام في العقيدة وإلمام في الحديث وإلمام في اللغة حتى تستطيع تدفع التعارض. والعلماء لهم في هذا الموضوع يعني اصطلاحات، بعضهم يسميه التعارض والاختلاف والمشكل والمتشابه، هذه أربعة ألفاظ يعني كلها تدور في هذا الباب، في هذا الإطار، اختلاف، تعارض، تشابه، إشكال. التعارض صورة من صور المشكل، قد يكون المشكل هو العبارة الأكبر، فالمشكل هو الموضوع الأكبر، فيدخل في المشكل التعارض ويدخل الإشكال من غير تعارض. يعني أحيانا يكون إشكال في النص الواحد معناه نفسه مشكل في معناه، هل تعارض مع شيء؟ ما تعارض، فهذا مشكل وليس تعارض. إذن العلاقة بين المشكل والتعارض، كل تعارض مشكل وليس كل مشكل تعارض، المشكل أوسع. طيب، فهذا يقودنا إلى، دعونا نرتب الموضوع حتى نخرج بثمرة. المبحث الأول في هذا الموضوع والمقطع، ما هو المراد بمشكل القرآن وما صوره؟ المراد باختصار حينما نقول مشكل القرآن هي الآيات التي التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين، وهذا من المتشابه النسبي، نربطه بالمتشابه. أحيانا يكون الإشكال بسبب اللفظ، مثل القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فالإشكال هنا بسبب لفظه. وأحيانا هذا صور المشكلة الآن، إشكال بسبب متعلق باللفظ، ومن صوره الإشكال متعلق بالمعنى، ومن صور الإشكال الإشكال المتعلق بتوهم التعارض، إما آية مع آية أو آية مع حديث، أحيانا يكون تعارض بين آيتين وأحيانا يكون بين آية وحديث. وهذا الذي عرفه الشيخ، تعارض في القرآن أن تتقابل آيتان إلى آخره. وأحيانا يكون الإشكال في الإعراب، وأحيانا يكون الإشكال بسبب القراءات، قراءة مع قراءة، فهذه صور الإشكال. طيب، هذا واضح الآن ما معنى المشكل. المبحث الثاني، البحث في مشكلات القرآن، ما هو الموقف منه حينما نقرر هذا الموضوع؟ فنقول البحث والسؤال وإثارة الموضوع هذا، مشكلات القرآن له صورتان. الصورة الأولى أن يكون على وجه الفتنة والتشكيك وإثارة الشبهات ومحاولة ضرب النصوص بعضها ببعض، هذا مقصد لبعض الناس، يكون يعني يبحث في المشكل، مشكل القرآن، وقصده هذا، قصده إثارة الفتنة وتشكيك الناس وإثارة الشبهات فيما بينهم، هذا مذموم. هذا النوع مذموم ولا يجاب صاحبه. يعني لو عرفنا إنسان أن هذا مقصده فإنه لا يجاب بل يزجر ويعزر. وقد حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ظهر رجل اسمه صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، بدأ يجمع هذه الإشكالات ويثيرها بين الناس يثيرها، فوصل هذا بلغ هذا عمر فأرسل إليه، وكان أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من هذه العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بهذه العراجين حتى دمي يعني نزل الدم. فقال هذا الصبيغ حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب الذي كان في رأسي، خلاص الدواء وصل أتى مفعوله. وهذا الأثر خرجه الدارمي. فهذا ولي الأمر مثل هؤلاء، نسأل الله أن يقيض من ولاة الأمور من أمثال عمر من يتتبع هؤلاء الزائغين الذين يبثون، وما أكثرهم الآن خاصة مع التوسع الآن في وسائل التواصل والقنوات والإنترنت والاجتماعي والتواصل الاجتماعي إلى آخره، صار الآن الإنسان والله لا يأمن على ابنه، ابنك الذي بجوارك في البيت وأنتم تشربون الشاهي والله ربما يقرأ إلحاد ويقرأ أشنع الشنائع وهو بينك وبينه متر أو مترين ولا تدري. في السابق كان المنع وكان، لكن الآن جاءت هذا البلاء، حصلت بلاوي بسبب هذا الانفتاح. يعني حتى جاء الآن من أبناء الذين درسوا التوحيد ودرسوا في مدارسنا الآن صار عندهم لوثة إلحاد، ما كان يصدق شيء. تأثر به لأنه مسكين شاب أو فتاة في مقتبل العمر، ليس عنده علم راسخ وليس عنده إيمان حاجز. فمثل هذا مثل السنبلة إذا هب هواء جعفها، ما عنده، ليست كالجذع الثابت النخلة والشجرة. فإذا قرأ يقرأ من هنا ولا يطلع هنا ولا يسمع برنامج ولا مقطع ولا كذا ولا يوتيوب ولا تويتر ولا، فيبدأ في البداية يثير عنده الشبهات ويدعوه إلى الاطلاع، ثم قد يتلقفه بعض شياطين الإنس فما يزال به حتى يصرفه، فالبلاء عظيم. نعم. الثاني قلنا الأول إيش؟ البحث في المشكلات. المبحث هذا قلنا عنوانه البحث في مشكلات القرآن، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون على وجه الفتنة والإثارة والضرب وكذا إلى آخره. الثاني أن يكون البحث من باب الاسترشاد وطلب الفقه والهدى، فهذا لا محمود، وهذا يجب جوابه وإرشاده ويزال ويدفع الإشكال عنه. وهذا حصل من الصحابة، سألوا استشكلوا فسألوا فأزيل عنهم الإشكال. عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، فحصل عندها إشكال متعلق بالقرآن فقالت أليس الله قال في كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني من أصحاب اليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول من نوقش الحساب عذب وهذا من أصحاب اليمين ويحاسب، أليس هذا إشكال؟ إشكال. فقال السلام أزاح الإشكال، قال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب إلا هلك، فعرض وتقرير لكن الحساب المقصود به المناقشة وإلى ذلك. وبعض الصحابة لما سمع قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، استشكلها فقال يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ يحشر على وجهه مشكلة معناها، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ الله عز وجل مردها إلى القدرة، بلى وعزة ربنا قادر. وأيضا عائشة استشكلت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. طيب، إذن عرفنا الصورتين. المبحث الثالث عناية العلماء به. العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر عناية بالغة، من الصحابة فمن بعده، ومن أشهر الصحابة ابن عباس، فله في هذا القدح المعلى والحظ الأوفر، ويعني رضي الله عنه اجتهد في إزالة الإشكالات مشكل القرآن من جهتين: من بيان الغريب، وخبره مع نافع بن الأزرق مشهور. نافع بن الأزرق أحد رؤوس الأزارقة الخوارج، جاء إلى ابن عباس وبدأ يناقشه في غريب القرآن. هذه قصة طويلة، ذكر السيوطي في الإتقان، يعني نقرأ عليكم نموذج فقط منها. قال: أخبرني عن قوله تعالى: إذا أثمر وينعه، ما ينعه؟ قال ابن عباس: نضجه وبلاغه. فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: إذا ما مشت وسط النساء تأودت، كما اهتز غصن ناعم النبت يانعو. قال: أخبرني عن قوله تعالى: وريشا. قال ابن عباس: الريش المال. قال: وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. قال: أخبرني عن قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن عباس: يعني في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت لبيد ابن ربيعة يقول: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي، إلى آخره. يعني مناظرة طويلة استغرقت صفحات، من أرادها يراجعها في كتاب الإتقان. كذلك ابن عباس: دفع التعارض المتوهم، دفع التعارض المتوهم، وهذا هو الذي نذكره الآن. في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير أن رجل أتى إلى ابن عباس، جاء إليه وقال: يا ابن عباس، إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني مشكل اضطراب. قال: ما عندك؟ قال: إني أرى الله تعالى يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في الآية الأولى لا يتساءلون، وفي الآية الثانية يتساءلون، فظاهر فيه تعارض. قال: نعم. قال: ورأيت الله تعالى يقول: ولا يكتمون الله حديثا، ثم قال عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فهم كتموا، أليسوا كانوا مشركين؟ فيرى أن هذه الآية تعارض الآية الأولى، كتموا وقد نفى عنهم الكتمان. قال: نعم. قال: إني رأيت الله تعالى يقول: أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، السماء. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر خلق السماء أولا، ثم خلق الأرض، تمام. ثم رأيت الله تعالى يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها. ففي الآية الأولى جعل الأرض أولا، السماء أولا، وفي الآية الثانية جعل الأرض أولا. قال: نعم. قال: وإني قرأت في كتاب الله قوله: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما. فكأنه كان ثم مضى، لأن كان شيء ماضي وانتهى، فهل كان الله وانتهى؟ أشكل عليه المعنى. فقال ابن عباس، أجابه الآن، قال: أما قوله فلا أنساب بينهم، فهذا في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق. أطال حقيقة جواب ابن عباس طويل، لكن خلاصته نذكره في الفائدة، أنه أجاب عن الموضع الأول وهو الإشكال في نفي السؤال وإثباته، فلا يتساءلون، ثم قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نفي السؤال يوم القيامة، هذا كله قبل النفخة الثانية، وإثباتها بعد النفخة الثانية، يعني أن الآية الأولى في موضع والآية الثانية في موضع، النفي قبل النفخة الثانية، ولكن بعد النفخة الثانية يتساءلون، واضح؟ فهذا وجه الجمع بين الآيتين، أنه باختلاف الزمان، فالنفي قبل الثانية والإثبات بعد النفخة الثانية. وأما قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا ثم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم. نعم. وعبارة ابن عباس قال وأما قوله وما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون تعالوا نقول ما لم نكن مشركين، تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم عنده الحديث. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي الثالث الأرض والسماء، ما الجمع؟ الجمع بين الآيتين أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم عاد إلى الأرض فدحاها وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين. فالأرض أربعة أيام، لكن هل هي متصلة الأربعة؟ لا، فصل بينها خلق السماء، واضح؟ ولهذا لو قرأت الآيتين اتضح تماما. فالبداية كانت بالأرض قبل الدحو، ثم خلق السماء، ثم عاد إلى الأرض فدحاها، ثم أجاب عن قوله وكان الله أنها وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. فالشاهد هذا مثال في البخاري عن آيات موهمة للتعارض وقعت في ذهن بعضهم، فجاء إلى ابن عباس وطرحها عليه فأجابه ابن عباس. وكان عمر رضي الله عنه إذا وقع مشكل في كتاب الله استدعى ابن عباس وقال له غص يا غواص، أنه يغوص على المعاني رضي الله عنه. فالشاهد ابن عباس كان من أشهرهم، ثم توالت العناية حتى جاءت كتب التفسير وكتب التصانيف، حتى أفرده بعضهم، ومنهم مثلا ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة في سنة 76 و200، وأيضا العز بن عبد السلام ألف كتابا فوائد في مشكل القرآن سنة توفي سنة 60 و600. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب مطبوع تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. ثم جاء الشيخ العلامة الشنقيطي محمد الأمين المتوفى سنة 92 و300 و1000، وألف كتابا جامعا، وأنا حقيقة ينصح به، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، والشيخ ذكره وأيضا أشاد به الشيخ محمد في الرسالة، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. المبحث الرابع أمثلة، ذكر الشيخ بعض الأمثلة، نستعرض ما ذكره الشيخ. قوله تعالى مثال الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال عز وجل مخاطبا النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا قد يكون فيه إشكال، نفى عنه الهداية وأثبت له الهداية، الجمع هداية التوفيق، وإنك لتهدي وإن إنك لا تهدي هذه هداية التوفيق، والإثبات إنك لتهدي هداية الإرشاد. فإذا هذه تحمل على معنى وهذه على معنى. قال تعالى مثال الثاني إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية الأولى الله لا يأمر بالفحشاء، والآية الثانية ظاهرها أن الله أمر بما هو فسق، فما هو الجمع؟ الجمع الآية الأولى الأمر الشرعي، إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا الأمر الشرعي، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والأمر في الآية الثانية أمر كوني قدري، فأمر كونا، لكن هل يستلزم ذلك المحبة والرضا؟ لا. فهذا هو الجمع. مثال ثالث أظنه لم يذكره الشيخ، قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال في السورة نفسها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يفهم من الآية الأولى أن العدل ممكن من الرجل، وفي الآية الثانية غير ممكن، لن تستطيعوا أن تعدلوا، فظاهر الآيتين قد يكون بينها تعارض. فما الجمع؟ نقول الجمع أن العدل في الآية الأولى هو المقدور عليه، القيام بحقوق الزوجية كالنفقة والسكن المبيت، هذا مقدور عليه تعدل. أما المنفي فهو الحب والميل القلبي، فهذا الإنسان لا يملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني أو تؤاخذني فيما لا أملك. طيب، مثال رابع، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هنا ثلاث آيات في الوفاة، من المتوفي؟ في الآية الأولى الله، وفي الآية الثانية ملك الموت، وفي الآية الثالثة الرسل الملائكة. فمن الذي يتوفى النفس حين موتها؟ الآيات كل آية تشير إلى شيء مختلف عن الثاني، فربما هذا يشكل على البعض من يقرأ. فما هو الجمع؟ الجمع أن الذي يتوفى الأنفس هو ملك الموت موكل بهذه المهمة، لكن هل هو لوحده؟ لا، معه أعوان من الملائكة، نعم، وكلهم مؤتمر بأمر الله، واضح؟ فهذا الجمع بين الآيات الثلاث، فالذي يتوفى الأنفس ملك الموت ومعه أعوان من الملائكة، لكنهم لا يعملون إلا بأمر الله وإذنه. نختم بمثال لعل نضرب مثال على مشكل آية مع حديث حتى يكتمل الموضوع. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ظاهر الآية مع الحديث فيها إشكال، فيه تعارض، دخول الجنة في الآية بالعمل، وهنا قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فما الجمع؟ الباء، معنى الباء في الآية يختلف عن معنى الباء في الحديث. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية، يعني سبب دخول الجنة العمل. وأما في الحديث الباء المعاوضة والمقابلة، فهل دخولك مقابل عملك؟ لا، ولهذا تكملة الحديث: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، بل رحمة الله وفضله، وإنما العمل سبب، العمل سبب وليس، يعني كأنك مستحق جنة بعملي مثل الثمن، هذا الجوال بألف ريال مثلا معاوضة، لا، ليس كذلك في الجنة، وإنما الجنة برحمة الله وفضله، وإنما العمل سبب يؤهلك، وليس على وجه المقابلة والمعاوضة. طيب، المبحث الخامس، تنبيه على حقيقة التعارض، وأن حينما نقول نقرأ في كتاب الشيخ التعارض بين الآيتين، هل يعني ذلك أنه يوجد تعارض حقيقي بين الآيتين؟ الجواب لا، التعارض بمعنى التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين لا وجود له في الحقيقة، في الأدلة الشرعية لا وجود له، لأن الله عز وجل نصب الأدلة علامات يهتدي بها المكلفون، والتعارض ينافي هذا الأمر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن التعارض يوجد أين؟ في نظر المجتهد، في نظر المجتهد، لأنه قاصر وناقص. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد، في بعض كتبه أن التعارض الذي يجده بعض الناس سببه أحد ثلاثة أمور: إما قصور في العلم، أو قصور في الفهم، أو قصور في التدبر، لا يعلم، أو قصور علم لكنه ما فهم، أو فهم لكنه ما تدبر ما وراء ذلك. فهذه الأسباب التي تطرأ على العالم أو طالب العلم فتجعل الدليل خفيا، أو يظهر له تعارض بين دليلين.
المبحث السادس ونختم به: العمل عند التعارض إجمالا. فالمنهج الذي ينبغي أن يسلكه المجتهد عند وجود التعارض بين الأدلة في نظره كما يأتي: أولا، الجمع بين الدليلين وإعمالهما بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فهذا هو المتعين. ثانيا، البحث في إمكان النسخ بشروطه، إذا لم يمكن الجمع فيلجأ وينتقل إلى النسخ، والنسخ له شروط وضوابط. ثالثا الترجيح بالقرائن، إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ فيلجأ إلى الترجيح بالقرائن. وقد أفاض الأصوليون رحمهم الله في تفصيل هذه المراتب وشرحها والتمثيل عليها بما يغني عن الإطالة والإفاضة بتكراره هنا.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.